لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أجرى قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول: في التعليم الماضية بدأنا التأمل حول الفضائل اللاهوتية، وهي ثلاثة: الإيمان والرجاء والمحبة. وفي التعليم الأخير تأملنا حول الإيمان، أما اليوم فقد حان دور الرجاء. الرجاء هو فضيلة إلهية التي بها نرغب في ملكوت السماوات والحياة الأبدية ورغبتنا في سعادتنا، واضعين ثقتنا بمواعيد المسيح ومستندين لا إلى قوانا بل إلى عون نعمة الروح القدس. تؤكد لنا هذه الكلمات أن الرجاء هو الجواب الذي يقدم لقلبنا عندما يولد في داخلنا السؤال المطلق: ما هو مصيري؟ ما هو هدف الرحلة؟ وما هو مصير العالم؟ تابع البابا فرانسيس يقول:
Tutti ci accorgiamo che una risposta negativa a queste domande produce tristezza.
جميعنا ندرك أن الإجابة السلبية على هذه الأسئلة تولد الحزن، إذ لم يكن هناك معنى لرحلة الحياة إذا كان هناك العدم في البداية والنهاية. نسأل أنفسنا: إذن لماذا يجب علينا أن نسير؟ من هنا يولد يأس الإنسان والشعور بعدم منفعة أي شيء، وقد يتمرد كثيرون: لقد اجتهدت لكي أكون فاضلا، حكيما، عادلا، قويا، معتدلا. لقد كنت أيضا رجل أو امرأة إيمان، فما هو الهدف من معركتي؟ إذا فقد الرجاء تتعرض جميع الفضائل الأخرى لخطر الانحلال، وينتهي بها الأمر إلى الرماد، إذ لم يكن هناك غد يمكن الاعتماد عليه ولا أفق مشرق، فلن نستنتج سوى أن الفضيلة هي جهد لا فائدة منه. وفي هذا السياق قال البابا بنديكتوس السادس عشر: فقط عندما يكون المستقبل أكيدا كواقع إيجابي يصبح الحاضر أيضا قابلا للعيش. أضاف لولاقدس يقول: إن المسيحي يتحلى بالرجاء لا لاستحقاقه، إذ كان يؤمن بالمستقبل فذلك لأن المسيح مات وقام وأعطانا روحه. إن الفداء قد قدم لنا بمعنى أننا قد أعطينا الرجاء، وهو رجاء صادق يمكننا من خلاله أن نواجه حاضرنا. بهذا المعنى نقول مرة أخرى أن الرجاء هو فضيلة لاهوتية، فهو لا ينبع منا وليس عنادا نريد أن نقنع أنفسنا به، بل هو عطية تأتي مباشرة من الله. تابع الحبر الأعظم يقول:
أتانتي كريستياني دوبيوسي كي نون إرانو كمبلتامنتي ريناتي على الاسبرانسا الأبوستولو باولو بوني دافانتي لوجيكا نوفا.
وللعديد من المسيحيين المشككين الذين لم يولدوا مجددا تماما للرجاء، يقدم القديس بولس الرسول المنطق الجديد للخبرة المسيحية ويقول: إن لم يكن المسيح قد قام فإيمانكم باطل ولا تزالون بخطاياكم، وإذن فالذين ماتوا في المسيح قد هلكوا. وإذا كان رجاؤنا في المسيح مقصورا على هذه الحياة، فنحن أحق جميع الناس بأن يرثى لهم. وكأنه يقول: إن كنت تؤمن بقيامة المسيح فاعلم يقينا أنه لا هزيمة ولا موت هما إلى الأبد، ولكن إذا كنت لا تؤمن بقيامة المسيح يصبح كل شيء فارغا حتى كرازة الرسل. أضاف لبلقدس يقول: الرجاء هو الفضيلة التي نخطئ ضدها في كثير من الأحيان، في حنيننا السيء، في حزننا عندما نعتقد أن سعادة الماضي قد دفنت إلى الأبد. نحن نخطئ ضد الرجاء، تثبتنا خطايانا وننسى أن الله هو رحيم وأعظم من قلوبنا. نخطئ ضد الرجاء عندما يمحو الخريف الربيع فينا، عندما تتوقف محبة الله عن كونها نارا أبدية. ولا نتحلى بالشجاعة لكي نتخذ قرارات تلزمنا مدى الحياة. تبع الحبر الأعظم يقول إن عالم اليوم هو بحاجة ماسة إلى هذه الفضيلة المسيحية. إن العالم يحتاج للرجاء كما هو بحاجة ماسة أيضا إلى الصبر. الفضيلة التي تسير في ارتباط وثيق بالرجاء إن الشخص الصبور هو ناسج الخير، وهو يرغب بشدة في السلام، وحتى لو كان البعض في عجلة من أمرهم ويريدون كل شيء على الفور، إلا أن الصبر لديه القدرة على الانتظار حتى عندما يستسلم الكثيرون من حوله لخيبة الأمل. يبقى الشخص الصبور الذي يحركه الرجاء قادرا على أن يجتاز أحلك الليالي. إن الرجاء والصبر يسيران معا. أضاف الأبلقدس يقول الرجاء هو فضيلة أصحاب القلوب الشابة، هنا لا يهم العمر الزمني، لأن هناك أيضا مسنون بعيون مليئة بالنور يعيشون في توق دائم نحو المستقبل. لنفكر بهذين المسنين العظيمين في الإنجيل، سمعان وحنة، وما لم يتعبا أبدا من الانتظار، وشاهدا الجزء الأخير من مسيرتهما الأرضية يتبارك باللقاء مع المسيح الذي تعرفا عليه في يسوع الذي حمله والداه إلى الهيكل. يا لها من نعمة لو كان الأمر هكذا لنا جميعا. إذا بعد الحج الطويل فيما نضع حقيبتنا وعصانا جانبا تمتلئ قلوبنا بفرح لم نختبره من قبل، ويمكننا أن نهتف نحن أيضا الآن تطلق يا سيد عبدك بسلام وفقا لقولك، فقد رأت عيناك خلاصك الذي أعددته في سبيل الشعوب كلها نورا يتجلى للوثنيين ومجدا لشعبك إسرائيل. وختم البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي بالقول أيها الأخوة والأخوات، لنسر قدما ونطلب نعمة الرجاء، الرجاء مع الصبر، لنتطلع دائما إلى هذا اللقاء النهائي، ولننظر دائما إلى أن الرب الذي هو قريب منا على الدوام ويتذكر أن الموت لن ينتصر أبدا، لنسر قدما ونطلب من الرب أن يمنحنا فضيلة الرجاء العظيمة هذه مصحوبة بالصبر.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء المشاركين في مؤتمر حول العمل تنظمه دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال بمناسبة لقائكم يسعدني أن أرحب بكم أنتم شركاء منظمة العمل الدولية والمجالس الأسقفية والرهبانيات والمنظمات ذات الإلهام الكاثوليكي والطوائف الأخرى والنقابات العمالية وغيرها من المجموعات الأساسية للمجتمع المدني الملتزمين في مشروع مستقبل العمل، العمل بعد الرسالة العامة كن مسبحا. تابع البابا فرانسيس يقول على مدى السنوات الستة الماضية قمتم بتأملات وحوارات وأبحاث واقترحتم نماذج عمل مبتكرة من أجل عمل عادل وكريم لجميع الأشخاص في العالم. أشكر رؤساء دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة على تشجيعهم لهذا الالتزام، كما أشكر اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة التي عملت على تنسيق المشروع وإدارته. في الأيام المقبلة سيركز اجتماعكم على موضوع الرعاية هي العمل والعمل هو الرعاية من أجل بناء جماعة تحولية عالمية، وهذا الأمر سيسمح لكم بالانتقال إلى مرحلة ثانية من هذا المشروع من خلال استخدام منهج التمييز الاجتماعي المشترك. من الضروري في الواقع أن نجمع كل مواردنا الشخصية والمؤسساتية لكي نبدأ في قراءة مناسبة للسياق الاجتماعي الذي نتحرك فيه، ونحاول أن نفهم الإمكانات وفي الوقت عينه أن نعترف مسبقا بتلك الشرور النظامية التي يمكنها أن تصبح آفات اجتماعية. أضاف الأب الأقدس يقول لقد حددتم خمس قضايا ذات أهمية حاسمة للمجتمع بأسره، أود أن أذكرها بإيجاز.
Innanzitutto la prima dei cinque il lavoro dignitoso e le industrie.
أولا العمل الكريم والصناعات الاستخراجية، وكما ذكرت أيضا في رسالة العامة كن مسبحا فإن صادرات بعض المواد الخام من أجل تلبية احتياجات أسواق الشمال الصناعي لم تخلو أبدا من العواقب الوخيمة، ومن بينها التلوث بالزئبق أو ثاني أكسيد الكبريت في المناجم. وبالتالي من الضروري أن تكون ظروف العمل مرتبطة بالتأثيرات البيئية مع إلى اهتمام كبير للآثار المحتملة من حيث الصحة البدنية والعقلية للأشخاص المعنيين فضلا عن السلامة.
Un secondo tema è il lavoro dignitoso e la sicurezza alimentare. Il rapporto globale sulle crisi alimentari pubblicato di recente
الموضوع الثاني هو العمل الكريم والأمن الغذائي. لقد أظهر التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية الذي صدر مؤخرا أن أكثر من 280 مليون شخص في 59 دولة والعديد من الأقاليم في عام 2023 قد عانوا من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد تتطلب مساعدة عاجلة، دون أن ننسى أنه في مناطق مثل غزة والسودان التي تدمرها الحرب يوجد العدد الأكبر من الأشخاص الذين يواجهون المجاعة، وتعد الكوارث الطبيعية والأحوال الجوية القاسية التي تفاقمت الآن بسبب تغير المناخ بالإضافة إلى الصدمات الاقتصادية عوامل مهمة أخرى تحدد انعدام الأمن الغذائي وترتبط بدورها ببعض نقاط ضعف الهيكلية مثل الفقر والاعتماد الكبير على الواردات الغذائية والمنتجات الغذائية والبنى التحتية غير المستقرة.
Poi una terza questione che riguarda la relazione tra lavoro dignitoso e migrazione.
تابع الحبر الأعظم يقول من ثم لا يجب أن ننسى مسألة ثالثة تتعلق بالعلاقة بين العمل الكريم والهجرة. لأسباب عديدة يهاجر العديد من الأشخاص بحثا عن العمل، في حين يضطر آخرون إلى القيام بذلك هربا من بلدانهم الأصلية التي غالبا ما يمزقها العنف والفقر. غالبا ما ينظر إلى هؤلاء الأشخاص بسبب التحيزات والمعلومات غير الدقيقة أو الإيديولوجية على أنهم مشكلة وزيادة في تكاليف الأمة، بينما في الواقع هم يساهمون من خلال العمل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد الذي يستقبلهم والبلد الذي يأتون منه. ومع ذلك لا يزال العديد من المهاجرين والعمال المستضعفين غير مندمجين بشكل كامل في حقوقهم الكاملة، ويبقون مستبعدين من الحصول على الخدمات الصحية والرعاية والمساعدة وخطط الحماية المالية والخدمات النفسية الاجتماعية. ومن هذا المنظور من المهم دائما أن نركز على العلاقة بين العمل الكريم والعدالة الاجتماعية. في الواقع إن الخطر الذي نواجهه في مجتمعاتنا الحالية هو القبول السلبي لما يحدث من حولنا مع نوع من اللامبالاة، أو لأننا لسنا في وضع يسمح لنا بتأطير مشاكل غالبا ما تكون معقدة وإيجاد إجابات مناسبة لها. ولكن هذا يعني أن نسمح للتفاوت الاجتماعي والظلم بأن ينموا حتى فيما يتعلق بعلاقات العمل والحقوق الأساسية للعمال، وهذا الأمر ليس جيد. وختم البابا فرانسيس كلمته بالقول: وأخيرا الجانب الأخير الذي أخذتموه بعين الاعتبار هو العمل الكريم المرتبط بالانتقال الصحيح، مع الأخذ في عين الاعتبار للترابط بين العمل والبيئة، فإن الأمر يتعلق بإعادة التفكير في أنواع العمل التي ينبغي تعزيزها من أجل العناية بالبيت المشترك، ولا سيما على أساس مصادر الطاقة التي تحتاجها. أيها الأعزاء، هذه الجوانب الخمسة تمثل تحديات مهمة. أشكركم لأنكم تقبلونها وتواجهونها بشغف وكفاءة.
الموندو ha bisogno di un rinnovato impegno, di un nuovo patto sociale che ci leghi insieme generazioni più anziane, generazioni
più. إن العالم يحتاج إلى التزام متجدد وميثاق اجتماعي جديد يربط بيننا الأجيال الأكبر سنا والأجيال الشابة، من أجل رعاية الخليقة والتضامن والحماية المتبادلة داخل الجماعة البشرية. ليبارككم الله وليبارك عملكم في هذه الأيام، ومن فضلكم لا تنسوا أن تصلوا من أجلي.
في ضوء زيارة قداسة البابا فرانسيس الرسولية المرتقبة إلى سنغافورة من 11 وحتى 13 من أيلول سبتمبر عام 2024، وكما أوردت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، وشه رئيس أساقفة سنغافورة الكاردينال ويليام جو وشه رسالة حث فيها المؤمنين الكاثوليك على الصلاة بلا كلل من أجل هذه الزيارة الرسولية، وذكر في الوقت نفسه بمرور 38 سنة على زيارة البابا يوحنا بولس الثاني إلى سنغافورة، وتحديدا في 20 من شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام 1986. وكما أوردت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، وبهدف الاستعداد روحيا لزيارة قداسة البابا فرانسيس المرتقبة في أيلول سبتمبر القادم، أطلقت رئاسة أبرشية سنغافورة مؤخرا موقعا إلكترونيا مخصصا لهذه الزيارة الرسولية، يتضمن صلوات ويسلط الضوء على شعار هذه الزيارة الرسولية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي قد أعلن في 12 من نيسان أبريل الفائت أنه تلبية لدعوة من رؤساء الدول والسلطات الكنسية سيقوم قداسة البابا فرانسيس بزيارة رسولية إلى إندونيسيا، بابوا غينيا الجديدة، تيمور الشرقية وسنغافورة، وذلك من 12 وحتى 13 من شهر أيلول سبتمبر عام 2024، وسيزور الأب الأقدس جاكرتا من 3 وحتى 6 من أيلول، وبورت مورسبي وفانيمو من 6 وحتى 9 من أيلول، وديلي من 9 وحتى 11 من أيلول، وسنغافورة من 11 وحتى 13 من أيلول سبتمبر. أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع رئيس أساقفة بورتو أليغري ورئيس مجلس أساقفة البرازيل المطران جايم سبينغلر، قال فيها إن الكنيسة المحلية تعمل من أجل تقديم المساعدات اللازمة للمتضررين من الأمطار الغزيرة والفيضانات العنيفة التي ضربت ولاية ريو غراندي دو سول، مشددا على أهمية التضامن ومشيرا إلى العمل من أجل استقبال من فقدوا كل شيء ويحتاجون إلى الطعام والمياه وخصوصا إلى مسكن يأويهم. وأشار إلى أن الرعاية قد جهزت أماكن من أجل استقبال المتضررين من الفيضانات العنيفة الذين أضحوا بلا مسكن. وشدد المطران جايم سبينغلر على أهمية التعبير قبل كل شيء عن القرب والتضامن إزاء من فقدوا أحباء لهم وممتلكاتهم بسبب الفيضانات. وكان رئيس أساقفة بورتو أليغري ورئيس مجلس أساقفة البرازيل المطران جايم سبينغلر قد دعا في بيان نشره الأيام الماضية إلى الصلاة والتضامن مع ضحايا الفيضانات. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا فرانسيس وفي كلمة وشهها بعد تلاوة صلاة افرح يا ملكة السماء يوم الأحد الماضي قد أكد صلاته من أجل سكان ولاية ريو غراندي دو سول في البرازيل المتضررين من الفيضانات.
نشر مركز أستالي وهو المقر الإيطالي للخدمة اليسوعية لرعاية اللاجئين تقريره السنوي لهذا العام 2024، والذي يتضمن تعريفا محدثا بأوضاع طالبي اللجوء واللاجئين الذين توجهوا إلى هذا المركز خلال العام المنصرم 2023 للحصول على الخدمات الأساسية التي يقدمها سواء في روما أو في مدن إيطالية أخرى. وجاء في بيان للمركز اليسوعي أن هذا التقرير يسعى لا فقط إلى التعريف بنشاط المركز خلال عام من الزمن، بل يريد أن يكون أداة من أجل إدراك من هم المهاجرون الذين يصلون إيطاليا لطلب اللجوء، وما هي المصاعب التي يواجهونها خلال مسيرة الاعتراف بحقهم في الحماية، وبالتالي الحصول على الاستقبال والاستفادة من مسيرات الدمج. وتبع البيان أن سنة 2023 قد طبعتها تحديات عالمية غير مسبوقة، ما بين أزمات دولية وتغيرات مناخية، ها هذا إلى جانب سياسات التضييق على الهجرة. وتطرق المركز في بيانه هنا إلى النزاعات وفي طلعتها الحرب في أوكرانيا والأرض المقدسة، متوقفا بشكل خاص عند المأساة الإنسانية في غزة، كما وأشار البيان إلى نزاعات أخرى من بينها تلك الناتجة عن التغيرات المناخية. وتحدث مركز أسترلي على سبيل المثال عن الأوضاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليمن، هايتي، ناغورنو كاراباخ، السودان والصومال. لقد أجبرت النزاعات والكوارث عبر التاريخ الكثير من الأشخاص على الرحيل والنزوح، تبع البيان، مضيفا أن السياسة هي من يحدد إن كان بإمكانهم الرحيل عن أوطانهم. وسلط المركز الضوء هنا على السياسات المقيدة لاستقبال المهاجرين واللاجئين سواء في إيطاليا أو في أوروبا، حيث يتم التعامل مع الهجرة كحالات طوارئ ومن خلال إجراءات تهدد الحقوق الإنسانية وتثير القلق حول ما يلقى اللاجئون وطالب اللجوء من معاملة، حسب ما جاء في البيان. ثم تساءل المركز عن تبعات مثل هذه السياسات، ووصل مجيبا في بيانه على هذا التساؤل بالبيانات التي تشير إلى ارتفاع أعداد ضحايا محاولات الهجرة، حيث فقد 8565 شخصا حياتهم سنة 2023 خلال رحلات الهجرة حسب بيانات منظمة الهجرة العالمية، وبلغ عدد الموتى والمفقودين في البحر المتوسط خلال العام المنصرم 3129، ليظل هذا البحر طريق الهجرة الذي يشهد أكبر أعداد من الضحايا في العالم. ثم وصل مركز أسترلي بيانه مشيرا إلى تعاظم الضعف الجسدي والنفسي والصحي لمن يقومون بهذه الرحلات الطويلة والصعبة تحت سيطرة المتاجرين بالبشر، وذلك لعدم توفر طرق شرعية لدخول الدول التي يقصدونها. ثم تحدث البيان عن المصاعب التي على المهاجرين واللاجئين مواجهتها في حال نجاحهم في بلوغ أماكن تقبل دخولهم، حيث تنخفض أعداد أماكن الاستقبال، هذا إلى جانب الكثير من العقبات البيروقراطية أمام التمكن من طلب الحماية، ناهيك عن تقليص الموارد المخصصة لمسيرات الدمج. ويسلط التقرير الضوء بالتالي على أوضاع التهميش التي يعيش فيها الكثير ممن يصلون إلى إيطاليا، مع عدم توفر فرص المسكن والعمل، وبالتالي عدم القدرة على تخيل حياة مستقبلية كريمة. هذا وتجر الإشارة إلى أن مركز أسترلي، وحسب ما ذكر في بيانه، يحاول وبفضل متطوعيه الذين يزيد عددهم عن 700 الرد على التغيرات الاجتماعية والتشريعية في بلد، وحسب ما تابع البيان، يتأخر في تقديم المساعدات الضرورية لمن يبحثون عن حماية هربا من الحروب والاضطهادات. دقت منظمة أنقذ الأطفال ناقوس خطر أمام ولادة أعداد كبيرة من الأطفال في العالم بدون أي من أشكال الرعاية الطبية. وأشرت المنظمة في تقرير لها إلى أن 17% من الأطفال الذين سيولدون هذا العام 2024، أي ما يقترب من 5 مجموع المواليد، سيأتون إلى العالم بدون إشراف طبي، أي بدون مساعدة أطباء أو ممرضين أو مولدات. ويعني هذا تعرض المواليد والأمهات على حد سواء إلى مخاطر كبيرة، وذلك حسب ما تابعت المنظمة غير الحكومية، ووصلت أن هذا هو نتاج النزاعات والتغيرات المناخية، والتي تحول دون التمكن من الحصول على الخدمات الأساسية بالنسبة لصحة الأمهات والمواليد. هذا وأشار التقرير من جهة أخرى إلى أن 22.2% من الأطفال مواليد عام 2024 سيولدون خارج المنشآت الصحية والطبية، وتشهد هذه النسبة زيادة في المناطق التي تعاني من نزاعات. وتضيف المنظمة أن عدد النساء اللواتي سيلدن بدون مساعدة طبية خلال هذا العام سيبلغ 24 مليونا، بينما ستلد 28 مليون امرأة خارج المنشآت الطبية. وفي حديثها عن تأثير التغيرات المناخية وبشكل خاص الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، أشارت منظمة أنقذ الأطفال إلى أن بمقدور هذه التغيرات أن تؤدي إلى ولادات مبكرة وإلى مشاكل خلال الحمل. وأضاف التقرير أن هذا ما يحدث على سبيل المثال في الصومال، حيث يعاني هذا البلد من تبعات مدمرة للأزمة المناخية، حتى أنه اليوم واحد من بين أسوأ 10 بلدان في العالم بالنسبة للأطفال. إلا أن التقرير المنظمة يشير إلى أنه ما من مكان في العالم كانت فيه للنزاعات تبعات بمثل هذا الوضوح الذي نراه في غزة، حيث قضت 6 أشهر من القصف المتواصل على النظام الصحي. وحسب البيانات التي يتضمنها التقرير، فإن الفترة من 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 حتى بداية نيسان أبريل 2024 قد شهدت 435 هجوما على الأقل على المؤسسات الصحية أو العاملين في هذا المجال. وأمام هذا الواقع وجهت منظمة أنقذ الأطفال نداء إلى حكومات دول العالم من أجل حماية حياة النساء والأطفال، وذلك من خلال توفير المساعدات الطبية الأساسية وأيضا عبر التوعية في مجال التكاثر، وذلك في المناطق التي تعاني بسبب النزاعات والتبعات الناتجة عن التغيرات المناخية. كما وتحدثت المنظمة عن ضرورة تمويل هذه السياسات بشكل فعال ومستدام.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.